رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنبدأ إن شاء الله في الكتاب الثاني الذي سنقوم بقراءته سويا، وهو كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وإن شاء الله النسخ ستأتي الأسبوع القادم بإذن الله. يعني كلمت الأخ المسؤول، ولكن برضو يعني نظرا لدق المن على ما صرفنا في إرشين ودناهم له، إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون الكتاب في متناول يدك إن شاء الله عز وجل. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، هذا الكتاب قد قمت بشرحه ارتجالا عن ظهر قلب في هذه البلدة في مسجد التوحيد الصغير المبارك، وبقي منه جزء شرحته في مكان آخر. ومن عظم الكتاب وعلو قدره أردت أن أعيده لي ولكم، يعلم الله. لذلك في علوم الشريعة يا أخوان مواد ما ينفعش أبدا تقرأ أو تشرح مرة وانتهى الأمر أبدا. لذلك العلماء قسموا العلم باعتبار الحاجة إليه وإلى العمل إلى قسمين. ركزوا معي في التقسيمة دي كويس. قسم العلماء العلم باعتبار الحاجة للعمل به إلى قسمين. القسم الأول علوم ضرورية نظرا للحاجة إليها باستمرار، علوم ضرورية نظرا للحاجة إليها باستمرار. القسم الثاني علوم غير ضرورية ربما يحتاج إليها العبد وربما لا يحتاج. علوم غير ضرورية ربما يحتاج إليها العبد وربما لا يحتاج. فمن أمثلة الثاني اللي هي إيه؟ غير ضروري. فمن أمثلة الثاني فقه الزكاة، كل الناس يحتاجونه أبدا. فقه الحج، فقه المواريث، فقه الجهاد، كل هذه علوم ربما يعيش الإنسان ويموت ولا يحتاج إليها قط، طول عمره فقير ما بلغ ماله حد النصاب، يبقى يعرف الله، وبناء على ذلك ما خرج يحج بيت الله الحرام، يبقى هو غير ملزم بذلك. علم المواريث، علم الفرائض، ده يكفي واحد في مركز يعرفه والناس يأتون إليه ويستفتونه في المسألة دي. بس ما هي قلنا علوم غير ضرورية ربما يحتاج إليها العبد وربما إيه لا يحتاج إليها مطلقا. القسم الثاني بقى وهو الأهم علوم ضرورية اللي احنا قلناها يحتاج إليها العبد باستمرار، وهي تنقسم إلى قسمين. علوم خاصة بما افترضه الله علينا من عبادات، القسم الثاني خاصة بما افترضه الله علينا من عبادات اللي هي إيه؟ لا تنفك عن المسلم. والمثال المشهور الصلاة، دي مسألة منتهية. ذلك احنا دائما بنقول ايه، لا يوجد على المسلم الرجل او الذكر حالة تسقط عنه الصلاة الا اذا ذهب عقله، بس ما فيش غير كده، ذهب عقله وجن سقطت عنه الصلاة وسقط عنه كل التكليفات. لكن اعتراه واعتراه 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 لا تسقط مطلقا، يبقى دي ملازمة للعبد. يبقى أصبح علمه بفقه الصلاة وما يلزمها من أحكام واجب عيني على كل رجل، وكذلك على كل امرأة، لأن المرأة لا تسقط عنها الصلاة إلا في حالة الجنون أو الحيض أو النفاس، عدا ذلك يستحيل مطلقا أبدا تسقط عنها الصلاة. ومن أجل هذا لما تنظر إلى هذه القواعد وإلى ما شرعه الإسلام في أن الإنسان إن عجز عن أي شيء من أمور الصلاة من أركان أو واجبات أو مستحبات لا يفعلها ولا تسقط عنه الفريضة، لا تستهجن حكم بعض الأئمة بأن من ترك الصلاة كفر كفر أكبر مخرج عن ملة. يعني قبل ما تنظر إلى الحكم بشيء من الاستهجان شوف الشرع ماذا صنع. لمن عجز عن القيام بركن أو عجز عن الإتيان بشرط أو عجز عن واجب إلى غير ذلك. الشرع أجاز له كل شيء، ولكن لم يجز قط أن يترك الصلاة أو أن تعتريه حالة وهو عقله في قلبه وتسقط عنه الصلاة، هذا لا يوجد. القسم الثاني بقى من العلوم، والذي من أجله قسمت هذه التقسيمة، علوم تختص بالنفس البشرية وبالقلب، علوم تختص بالنفس البشرية وبالقلب. دي أخوانا علوم احتياج الإنسان إليها لا يقل، بل إن شئت تقول يزيد عن احتياجه لفقه الصلاة، لأن الإنسان فينا يتعامل يوميا مع نفسه ومع غيره، وغيره يتعامل معه. لذلك تجد شيء عجيب جدا، إن العلوم الخاصة بالنفس البشرية وبالقلب نظرا لقلة العمل بها تنسى، بعكس مثلا الوضوء والصلاة. أعني بالصلاة هنا حركات الصلاة، مش ممكن واحد فينا يتوضأ ويبدأ ويخلص وهو ما يدري بيعمل إيه وما يغلطش، صح؟ يعني يأتي بأعضاء مرتبة وهو بيفكر في مشكلة كبيرة. بعد ما خرج من عزك الله من مكان الوضوء ودخل المسجد عشان يصلي، بدأ يفتكر وانا توضيت ولا توضيتش. واحد صاحبه متابعه قال له لا انت توضيت وضوءك صحيح، وهو مشينا خالص، ومع ذلك ايه ما قدم اليسر على اليمن وما قدم مسح الرأس على الأنف، ما حصلش. لما؟ من كثرة عمله بهذا العلم أصبح راسخ عنده، زي الصلاة بالضبط. أما الإنسان بيسهل إيه ويركع ويسجد والكلام ده كله، وفي الآخر يقول لك ما أدري ما صليت، ومع ذلك ما أخطأ، يعني ما سجدش قبل الركوع، والكلام ده واضح. ليه؟ من كثرة علمه بهذا العلم. الإشكالية عندنا بقى في علم النفس البشرية وعلم أمراض القلوب وأنواع القلوب وغيرها، نظرا لقلة العمل بها يحتاج طالب العلم إلى التذكير دوما وباستمرار. أنتم معايا يا أخواننا؟ ومن أجل هذا نقول مبحث أمراض القلوب، ومبحث معاملة الإنسان لنفسه، ومبحث معالم التربية، هذه المباحث وغيرها لا يحق أبدا لطالب علم أن يدرسها مرة وبعد كده يركنها، لا، ده أنت محتاجها دوما وباستمرار، لأن قلة العمل بها تعرضها للنسيان. يعني ممكن واحد مثلا درس أمراض القلوب وعرف من أمراض القلوب كيت وكيت 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 وكيت، درسها مرة وخلاص، جه يعالج قلبه عجز فلح في مرضين والباقي إيه ما استطاع أن يفلح، خلاص. ممكن الأمراض التي عجز عنها نظرا لعدم مدارسته لها مرة ثانية وثالثة ورابعة يمتلئ القلب بها وهو لا يشعر، وده أخطر شيء. يبقى مسألة إن غسة اللهفان شرحناه مرة أو قرأناه مرة أو أنت قرأته تكتفي بذلك، إياك لابد من مداومة هذا الكتاب. يعني الكتاب ده هو من الأهمية بمكان، لأن الإنسان فينا يا أخوانا لن تنصلح أموره كما سوف يأتي إلا إذا انصلح قلبه، إلا إذا انصلح قلبه، انصلح قلبك على الجادة وعلى الهدي إن شاء الله ستنصلح جوارحك، وإلا فلا. أيضا قبل الشروع في المقصود، أأمل إن شاء الله عز وجل عند قراءتنا لما في الكتاب من أنواع القلوب ومن أنواع أمراضها وكيفية العلاج إلى غير ذلك من مباحث الكتاب، عاوز كل همي وهمك أن أطبق هذا الكتاب على نفسي أنا، ما تنشغلش بغيرك، شغلك بغيرك والله سيضرك، ده الهدف. وأيضا لا أريد أن يكون كل همك تقرأ وتعلم القوم، هذا حسن، ولكن قبل تعليم القوم أين أنت مما تعلمت؟ نصيحة الله يبارك فيكم. أنا بركز في المسألة دي ليه؟ لأن عند الأزمات وعند الشدائد والفتن يظهر ما عند القوم. لذلك مثلا يقول لك أنا قاعد أنا والشيخ طارق وفلان 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 وبنتكلم في قضية معينة، وطلبنا من الإخوة الحاضرين إخواننا ممنوع ذكر هذا الأمر، دي فتنة ومشكلة خطيرة، نرجو من الجميع أن يمسك لسانه ولا يتكلم. لسه المجلس ما انتهاش ووجدنا الكلام نقل إلى كل أطراف القضية. ألا طب فين طلب العلم بقى؟ وفين تربية النفس البشرية على الجادة؟ ومن أجل هذا نجد دائما القصور في تربية النفس البشرية والقصور في مراعاة القلوب ومعاملة الإنسان لنفسه من أكبر السقطات عند طلبة العلم، أكثر شيء بنعانيه عدم الإلزام وعدم المصداقية فيما نتعلم خاصة في سلوكنا. طب يعني كيف يجذب طالب علم؟ كيف يجذب؟ كيف يسألك ويسجل لك دون إذنك؟ تيجي إزاي؟ يعني في شرع من أو في فقه مين؟ إلا إذا ذهبنا إلى الشيعة الروافض، من الذي أذن لك بذلك؟ هب أنني تكلمت معك في أمر والنفس فيها شيء، وبعد أن تكلمت ندمت أشد الندم، أمن دين الله أن تنشر عواري على الخلق؟ ما هو لازم الواحد ينظر لنفسه يا أخوانا وينظر هل فعلا هو طالب مستقيم ولا المسألة مسألة مظاهر ومصالح وخلاص. أأمل إن شاء الله إن في دراستنا لهذا الكتاب كل واحد يشوف يا ترى أنا من أي الأقسام، طيب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هل فعلا شوف يا قلبي لما بدأت آخذ العلاج الشرعي أم ما زال القلب يعد بالمرض؟ طيب أنا آخذ العلاج والقلب لا يشفى، ما إلا في ذلك؟ هل كما يقول الطب يعني المادة الفعالة مغشوشة؟ أبدا، ده كلام ربنا عز وجل وخبر من الله تبارك وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض، يعني القرآن كله شفاء. أما لما عمال تحضر دروس وكذا 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 وبس انت حاضر علشان تنقل الكلام لفلان والعلا، طب هذا من دين الله يا اخوانا؟ يعني واحد من السلف الصالح ولكن اسمه يعني راح عن بالي، جاءه طالب علم وقال يا شيخ أقرأ عليك 5 أحاديث. قال له حدثني فلان حدثني، قال لهم كويس مظبوط ماشي صحيح 5. ثم بعد أن فرغ من 5 المفترض إيه؟ جزاك الله خير يا سيدنا ويمشي. قال حدثني فلان، قال كيف ماذا تريد؟ قال حديث، قال قم تعلم الصدق ثم تعالى قرأ الحديث. واضحة؟ تعلم الصدق الأول، أنت قلت لي أقرأ عليك 5 أحاديث بتقرأ 6 ليه؟ لو قلت أقرأ علي 100 ماشي اقرأ 1,000,000 أنا أعيد لك هو. ولكن تقول أقرأ عليك 5 ثم تزيد، هو ده اللي بنعرفه. أنت استفتتني فتوى معينة وقلت يا شيخ ما تقول في فلان ابن علان، أنا بقى صدري مملوء منه، قلت لك ضال مبتدع مضل وهو رجل محترم، ولكن البشرية طغت علي وزل لساني وسقطت قدمي، من الذي أذن لك أن تسجل هذا الكلام؟ ما عاوزين نعرف، هل استأذنتني فأذنت لك أو استأذنت غيري فأذن لك؟ لم يعد. طب ما فين العلم الشرعي وفين الأدب؟ وقلنا دائما وأبدا إلزم غرزك واعرف قدرك، ولا تدخل نفسك في أمور لا تعود عليك بنفع قط. التربية يا أخوانا، التربية والنظر إلى القلوب وإلى النفس البشرية وإلى معالم التربية أولى شيء يهتم به طالب العلم، بدليل أن احنا بنجد بعض من يطلبون العلم له باع وصنف وألف وطبع ونشر. وإذا نظرت إلى سلوكه تشمئز من كل شيء. طب ليه؟ أما لذلك كثير، وده من الأمور التي يعني جالت في خاطري وأنبه عليها، كثير تأتينا مر الشكوى من بعض النساء من أزواجهن الذين يطلبون العلم، وتقص علينا أمور الإنسان يعني يكاد أن يصفها بالكذب لخطورة ما تقول. طب فين التربية؟ أين التربية؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. يعني ليكن أدبك كثيرا وعلمك قليلا. عاوزين العلم كالملح والأدب كالدقيق، ده المطلوب، بحيث تؤثر. ودايما يا أخوانا الله يبارك فيكم، كلما خذوها مني نقلا عن الأكابر، كلما كان القلب مليء بالإخلاص لله وابتغاء الأجر من الله، كلما وفقت وسددت في كل ما تصنع. إخلاص، والإخلاص ده عدو الرياء، والرياء من أمراض القلوب. نبدأ يا أخواننا مستعينين بالله، هنبدأ تعريف بالكتاب وأهمية الكتاب، وإن شاء الله عز وجل من الأسبوع القادم بإذن الله ستكون النسخة بين يديك ومعك قلمك، ونستعين بالله ونتدارس سويا. وإن فاتنا شيء أو يعني كان ينبغي أن يقال وما ولم نقله، أدين النصيحة أخي الفاضل. يقول: نريد أن تدلنا على أحسن ما كتب في تزكية النفس البشرية ومعالم التربية ليكون بمثابة مرجع لنا. القضية ما زلت أصر عليها مش قضية كتب، القضية يعني أنا لا أريد أن أقسم، لو ربنا سبحانه وتعالى أعاننا وانتهينا من 11 باب والكتاب 13 باب، لو انتهينا من 11 الأولانيين اللي هم بيمثلوا 5% من الكتاب، واستوعبناها جيدا وطبقناها على أنفسنا، أنا أضمن لك أن أنت إن شاء الله تربيت كما ينبغي. وخبرك القضية مش تم مكتبها، ما خير الكتاب اللي هو رسل الداء والدواء، مفتاح دار السعادة، طريق الهجرتين، كل ده مبثوثة. القضية مش كده خالص، القضية أنت أحسنت وأتقنت مرض الكبر أو مرض الرياء وعرفت أسبابه ومظاهره وكيفية العلاج، ومع ذلك ما تغير منك شيء. طب والعمل إيه؟ ده مصيبة كبيرة دي. يعني جينا وقلنا عملنا شرحنا مرض الرياء وعملنا فيه اختبار، مش انت مش جبت بقى 100%، ده انت عديت بالمستوى الخاص، واخد بالك؟ ومع ذلك ما راينا اي تغير في سلوكك. لا، ده هنا خطيره جدا، خطيره لابعد الحدود. انا قلت لك اهو غصت اللهفان، بس استعن بالله عز وجل، وانا وانت نستعين بالله سبحانه وتعالى في دراسه الكتاب وفهمه والعمل به. والله ستشعر براحة في القلب إن وصلت إليها، ستتمنى لقاء الله على الفور. دي بيكون خلاص بقى فهمت وبدأت إيه تنشغل. لذلك دايما وأبدا، وده علامة بالاستقراء، إن وجدت نفسك كثير الشغل بغيرك فاعلم أنك لست على الجادة. وخبرك يعني أنا شغل فلان قال فلان عمل فلان راح فلان راح وجوهم بتاع، نفسك ديت ملهاش حيز عندك خالص، اعلم أنك على غير الجادة. لكن انشغلت بنفسك، بمتابعة قلبك، بتزكية نفسك، بالنظر في سلوكك بين الحين والآخر، أنت نعم الرجل. يكن مالك عمرك ما فكرت مرة تختلي بنفسك وتبحث عما في قلبك من مرض ما حصلتش ولا مرة؟ ده انت مصيبة كده. كيف؟ فهو شغلك بنفسك. لما أسمع مثلا مرض الحسد متوفر عندك، الغضب، الحقد، الغل، وانت عارف، ومع ذلك ما فكرتش مرة تسلك مسلك شرعي للعلاج. طب لحد امتى؟ طب العمر بيمر وممكن يأتيك ملك الموت وانت قلبك مليء بهذا، كيف تصنع مع ربك عز وجل؟ رجائي رجائي أن ننتبه ونهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام. شغل بنفسك ولا تنشغل بغيرك إلا لضرورة ملجئة بفتيا إمام مجتهد. أنا خلاص أنا عاوز أشوف نفسي. إنجو سعد هلك سعيد، وكما قال بعض السلفين ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. واضحة دي؟ ليس العجب ممن هلك كيف هلك. نعم تهلك ده طبعي، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، اسمع هذا الكلام ويأتي إن شاء الله الكتاب. رتب المؤلف كتابه على 13 بابا. الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. عارف الكتاب ده، الباب ده هو الباب الأولاني. تعلم أخي الفائدة منه إيه؟ اعرف قلبك من أي الأنواع. بس ده مكسب كبير جدا أن يعرف الإنسان قلبه من أي الأنواع. بس خد بالك أخي الفاضل بارك الله فيك، كن صادقا مع نفسك، ما تغلطش نفسك، وبناء على ذلك لا تسمع لمن يمدحك ولا تغتر بمن يثني عليك. أصل أنت كله عارف نفسه يا أخوانا، ولا في حد مش عارف نفسه؟ ده بعدنا عنك بقى، لو لم يعرف الإنسان نفسه ده يبقى أجهل من دب. لكن كله عارف نفسه. يبقى لما يقول الإمام ابن القيم إن القلوب، ويأتي بأدلة، تنقسم إلى صحيح وسقيم وميت، يبقى لما أفرغ من الباب خلاص يا أخوان جزى الله الإمام ابن القيم خير الجزاء. للأسف ولكن الحمد لله عرفت قبل ما موت أنا صاحب قلب ميت. إيه الإشكال يعني؟ تداركت الخطأ وعلمت العوار قبل أن تأتيك المني. إلحق بقى. ولكن الإشكال في أن يعرف الواحد فينا ويبدا يغلط نفسه، يقول لنا يا اخوانا الزبا ده انا طلعت المنبر انهز كان هينكسر بي، وقلت درس الناس قعدوا يعيطوا، وكنت في المظاهره ماليش نظير، تقول لي مش عارف قلب ميت. لا، هنا المغالطه بقى، المغالطه. لذلك المصداقيه مع النفس من اعظم معالم التربيه، ان يكون الانسان صادقا مع نفسه. ومن اخطر ما يقع به العبد ان يكذب ويستملح الكذب حتى يكذب على نفسه. أخطر شيء. ما ممكن يكذب على الله، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب على الخلق، انت بتكذب على نفسك. ده مصيبة كبيرة يا إخوان. يبقى الباب الأولاني انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. ما الفائدة المرجوة؟ أعرف قلبي من أي الأنواع. عرفت فالزم. القلب. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب، لأن بعض الناس يكون القلب مريض ولا يعرف أن القلب مريض، وسيأتي بالتفصيل. يقول في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية. الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر وفتنته فيه. الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا على غيره. دي خطيرة جدا. يعني واحد عاوز يعرف قلبه سالم ومن أصحاب القلوب السليمة. الإمام القيم ذكر علامات كثيرة جدا بحيث إيه لو أن الإنسان ما فطن لعلامة يعرف الأخرى. فبيقول إيه في أن حياة القلب وصحته ده لمن أراد أن يكون قلبه حيا وصحيحا لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. ثلاث حاجات: الإدراك والإرادة والإيثار لأي شيء للحق. وهل يوجد على وجه الأرض شيء أحق بوصف الحق غير الكتاب والسنة؟ لا يوجد. يبقى إن كنت مدركا للحق المتمثل في الكتاب والسنة من أخبار ونواهي وأوامر، وإن كنت مريدا له مش كده وبس، مؤثرا له على غيره. ما ممكن يكون الإنسان مدرك واخد بالك، وممكن يكون مريد، ولكن لما خير بين مرضات الرب عز وجل ومرضات خطيبته آثر مرضات خطيبته، يبقى هنا من ده قلبه لن يكون صحيحا ولا يكون سليما ولا يحيى حياة طيبة، بل يحيى حياة بؤس وشقاء. دي علامة. دي بقى تنظر لأنت في حياتك، يعني عرض عليك أمران فيه لله وفيه للبشر. طيب أنت بتقدم إيه؟ طبيعة البشر ماشي، ولكن أنت عند التنفيذ تؤثر أي الأمرين؟ كما قال ربنا عز وجل في الكتاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل التفسير معنى الآية: إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي مقدم. هذا علامة إيه؟ يبقى أنا ماشي في الدنيا لقيت الشرع بيقول لي خليك في اليمين على طول، ولقيت البشر والعرف وفقه الواقع والدنيا بحالها لا خليك في اليسار. أي أنا بقى هنا المحكة، وها سأقدم إيه؟ سأقدم إخوانا نراقب أنفسنا بأنفسنا ونربي أنفسنا بأنفسنا قبل فوات الأوان. العمر بيمر، العمر بيمر، وكل ساعة تنقضي هي من عمرك وتزداد بانقضائها قربا إلى الله، فانتبه قبل فوات الأوان. يقول الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه هو معبوده وأحب إليه من كل ما سواه. الجزئية دهية اللي شعر به من كانت عنده، يعني من الكلام الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وما يفعل بي أعدائي، إن سجنوني فسجني خلوة، صح، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني قتل شاه، أنا جنتي في صدري. اللي هي الأنس والقرب من الله عز وجل. دي يا إخوانا خد بالك، مهما تكلم فيها المتكلمون وتكلم فيها الوعاظ والبلغاء لن تتمكن من معرفتها إلا إذا وجدت عندك. فحاول تحصلها، حاول تحصلها. لذلك دايما وأبدا تجد أن كثير من القوم تشعر عليه علامات السعادة وعلامات الرضا والارتياح والانشراح ومش لاقي ياكل، وكل يوم والتاني دخلوه العنان المركز ومفيش، ومع ذلك في منتهى السعادة يعيش. ليه؟ هنا فهم الحقيقة وقلبه متعلق بالله عز وجل. باب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. يعني إيه؟ يعني أنت عرفت المرض وعندك العلاج، فشلت لازم وقفة. فشلت ليه؟ لما فشلت؟ لذلك بعض السلف لما شعر بقلبه قسوة وقال لابنه ميمون ابن مهران، وقال ابني أشعر بقسوة فخذ بيدي إلى الحسن البصري، فأخذه وذهب إلى الحسن البصري وقال: يا إمام أشعر بقسوة في القلب. فأتيت إليك. فقرأ عليه قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: كفى. خلاص كفى، يبقى ده قلب سليم. علشان كده هيجي لنا بالتفصيل إن شاء الله: لكي تستفيد من القرآن ومن العلاج طهر القلب أولا، طهر القلب أولا. يستحيل أن تستفيد بعلوم التزكية وبعلوم التربية وبعلوم الفقه والعقيدة إذا كان القلب فيه عطب أو مريض. وذا اللي بيعنيه السلف بقوله: يدفعونه إلى المؤدب ليؤدبه، يؤدبه ويتربى كويس، يجب يستقبل العلم على صفاء، كما قال وهب بن منبه ولعلكم تذكرون الأثر وذكرناه مرارا، آمل أن يكون محفوظا. قال وهب بن منبه: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا. العلم كالغيث، الغيث اللي هو ايه؟ المطر. ينزل من السماء حلوا ايه؟ صافيا. فتمتصه الأشجار بعروقها، فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. لذلك لما بدأ بعض طلبة العلم يدرسون ويتبحرون ويتقنون علوم الآلة، ما عادش حد عارف يكلمه. ليه؟ ما ترباش الأول، فيقولك فلان ده لا يعلم شيء، حتى وصل الجرأة بأحدهم وقال: ما هكذا تعلل الأحاديث يا ابن معين. واخد بالك انت ازاي؟ وقال: هم رجال ونحن رجال. ليه؟ أتقن بعض علوم الآلة ودون أن يتربى. خلاص ما تخدش منه حاجة، أنا بقولها لك نصيحة، والله لن تستفيد منه شيء وسيكون حجر هدم للأم، لأنه ما تربى. فأعجب بعلوم الآلة، ما عادش حد في دماغه، واخد بالك، ما عادش حد ولا حد يعجبه، وكلما وجد زلة على أحد قال لك مبتدع ضال، أضل من حمار أهلي. طب هل ناقشته؟ هل كذا هل كذا؟ ما حدث. لما؟ القلب غير سليم. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. يبقى هو عنده عجب، وانا بقول لك ايه، تعالى بقى ايه، ادرس علم اصول الفقه. درس علم اصول لمده 5 سنوات، تعصره كده ينزل اصول، وعنده العجب ده ممكن يقابلك التوشك على طول. ما هو ما خلاص انتهى. ليه؟ ما طهرش القلب اولا. خدوا بالكم كويس قوي من دي، قوي فطنوا لها. يعني انسان مريض بمرض من امراض القلب وتعلم العلم، العلم مش هيزيل المرض، ده هيزود المرض. فتحوله على قدر طعومه، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. يبقى هو تربى على التواضع والإخلاص والتجرد من حظ النفس، وتعلم سيزداد تواضعا، سيزداد إخلاصا، سيزداد حظما لنفسه، فيقف بين أقرانه خادما له. وما أسند إليه أمرا قط، قالوا له: أنت تقعد تحت دم المسجد تحرس الأحذية، قال لهم: حاضر. لأنه يعمل لدين الله، ويعلم أن الذي يعمل له ولأجله لا يخفى عليه شيء. يبقى مش فرق بقى يقعد على الكرسي ولا يقعد تحت، مش فرق. لما؟ تربى على الإخلاص والتواضع، وتربى على هضم حق النفس. وجد بعض إخوانه عنده شيء فيعني احتواه وتناذل وهضم حق نفسه، حتى يعني ايه استطاع بعون الله ان يزيل ما بينهم. هو ده التربيه، هي دي معلم التربيه. ومن اجل هذا يا اخوانا، يعني فيه كده بعض الامور بتختلط، الفرق بين عزه النفس وبين الكبر، الفرق بين العجب وبين الاعتزاز بالنفس، الأمور بتختلط عليك، ما يعرفها إلا الفقيه. المتمرس صاحب الخبرة والدربة، لأن في أمور معينة لا تأتي للعبد إلا بكثرة دراسته للعلوم الشرعية، وإن تعلمتها هكذا ما تعرفش قدرها. يبقى لك ما لا أصدق أصدقان، ده في إذلال للنفس، ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. ألا ماذا تصنع في قوله تعالى أعزة على الكافرين؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ألا أنا لما أروح للأخ وهو يعني سنه أحد من أبنائي، وأنا ذهبت له لله، ما الذي يضيرك وما الذي يقلل من شأنك؟ هذا من دين الله؟ أبدا والله أبدا، بعيد كل البعد. يبقى الإنسان فينا يعني يلاحظ إن لكي يستفيد طهرت القلب. بعض الناس يقول طب استنى، أنت وقعتنا في ورطة كبيرة، طب ما عاوزين نطهر قلوبنا الأول مش هنفلح، لأن احنا مشينا في السلم التعليمي غلط، ودي المشكلة الكبيرة. كما قلت لكم وأقول مرارا وتكرارا، السلم التعليمي 6 سنوات خلص القرآن، بعد كده أبوه يغدو وموديه فين يا عم الحاج، مودي الواد فين؟ ده ختم القرآن الحمد لله ويجيده حفظا وتلاوة وأحكاما، موديه لفلان الفلاني. مين هيأدبه شوي؟ المؤدب يأدبه احترام الكبير، الغض الطرف عن الزلات، طهارة القلب إلى غير ذلك. بعد كده المؤدب بيقول له الواد ابنك بقى كويس، خد كم سنة؟ والله بقى حسب ما يقدره المولى. طب أودي في الإطغاء، أودي بقى يطلع يتعلم علوم الآلة، واخد بالك، يطلع يخش بقى على علوم، على علم الشريعة، ما يتخافش عليه، حتى إذا على كعبه في العلم متأدب ومترب. لذلك إن أردت أن تقف على هذا، انظر لسلوك العلماء بعضهم مع بعض، انظر لسلوكهم وإلى رسائلهم وإلى كلامهم عند الاختلاف، تجد أن التربية هي المهيمنة والمسيطرة على كل واحد منهم. لكن لما فقدت التربية وأجدنا علوم الآلة، ده إن كنا أجدنا، وبعض علوم الشريعة، خلاص مبتدع ضال. لما؟ قال إن الطلاق في الحيض لا يقع، وهو يقع، وأفتى بجواز الزنا. للدرجة دي كده خلاص؟ ما في التربية والأدب بقى؟ ما الذي تعلمته وتربيت له في مشوارك العلمي؟ لا يا أخوانا، الكلام ده يجب أن نراعيه حق المراعاة، وإياك ثم إياك أن تغفل عن هذا لحظة واحدة. يقول في أن القلب متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. الباب الثامن في زكاة القلب، التاسع في طهارة القلب من أضرانه وأنجاسه، الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. واضح العلامات وهذه بالتفصيل. قال لك حصل منك كذا، استلحق إيه قلبك مريض إزاي يا أخوانا؟ أنت دلوقتي الراجل جارك أو قريب منه، وأنت تعرف أنتوا لعمركم حافيين لحد المرحلة الثانوية، ما تشعين أنت، وكل واحد افترق، فجأة لقيته هدم بيته وأقامه برجا، وباع حماره وأتى بآخر صيحة في السيارات، وبعد أن كانت عنده زوجة أتى بثلاث. انت زعلت لي؟ وما هذا الذي تحرك في قلبك؟ يعني ايه حسد؟ يبقى الواحد بقى يعترف علامات مرض القلب وعلامات صحته. والله يا أخوانا لو خلصنا من الكتاب وكل واحد عرف نفسه، والله مكسب ليس له نظير. بفعلا كل واحد وقف على حقيقة نفسه. أنا مثلا وجدت الرياء والكبر والعجب والحقد والغل والحسد، ما عادش حاجة، كله موجود، مش إشكال يا أخي. ولكن احمد الله أن الله عز وجل يعني تداركك برحمته وفضله ونعمته وعرفت عيوبك فين، وإلا كيف كنت تلقى الله عز وجل؟ انتبهوا. وإياك أن تغتر بموقف صنعته ظهر فيه تواضعك أو ظهر فيه محبتك الخير للغير. لا، ده لازم الملازمة والمداومة. ما ممكن أنت على الشيخ طارق بتحب له الخير، أما مرشد ده القلب مولع، طب يبقى القلب كده مريض برضه. طيب، في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، الباب 12، في علاج مرض القلب بالشيطان. دول يا أخوانا أهم 12 باب في الكتاب، وإن كان الإمام القيم رحمه الله هو بيؤلف الكتاب الأبواب الثانية 12 بابا، الإمام القيم ما كانش يقصده من الكتاب، ده الغرض من الكتاب ذكر مصايد الشيطان وكيف يتخلص منها الإنسان، هو ده الهدف من الكتاب. ولكن الإمام من وهو ابن القيم هو من هو شيخ الإسلام في زمانه أراد أن يقدم بمقدمة لهذا الكتاب فذكر 12 بابا. الباب 13 بقول لك في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. يبقى أنت ممكن الكتاب ده مادة علمية للوعظ والإرشاد مش أقل من سنتين وانت في مسجد واحد، مش بتلف لي، لا أنت في مسجد واحد أو مكايد الشيطان تمسكها مكيدة مكيدة كيف يكيد العباد. وخد بالك ستجد الكلام موافقا للواقع فيكون التأثير شديدا، ولكن خد بالك قبل هذا طهر قلبك أولا، طهره أولا قبل أن تعظ الناس وتقول لهم أخوانا هنبدأ سلسلة مكايد الشيطان التي يكيد بها المكلفين وكيفية النجاة منها. شوف نفسك الأول نجوت أم وقعت، وسدد وقارب والله يتولاك. يقول وقد ذكر المؤلف أن هذا الباب الأخير هو الذي وضع الكتاب لأجله، ولذلك توسع فيه كثيرا واستقصى جميع المكايد التي يكيد بها الشيطان الإنسان والمصايد التي يصيده بها. والأبواب السابقة تعتبر مدخلا وتمهيدا لهذا الباب، وكلها لا تزيد على ثمن الكتاب، والبقية في تفصيل الباب 13 المعقود لذكر مصايد الشيطان. وإذا استعرضنا الموضوعات التي تناولها فيه نجد أنها تشتمل أولا على فصول مختصرة ذكر فيها أنواعا من مكايده، وهي كيده للإنسان أنه يرده الموارد ويخيل إليه أن فيها منفعته، أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف ويشمد به ويضحك منه. عارف المكايد دي الفرصة فيه وفيك والذكاء فيه وفيك إمتى؟ إن الواحد فينا يعترف إن الشيطان اصطادك في دي، اصطادك في دي، اعترف ومش إشكال خالص يا أخوان. يعني ليس من العيب أن يعترف الإنسان بخطئه بينه وبين نفسه، بل هذا من أول درجات التوبة إلى الله. قال تعالى عن أبوينا قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف صريح بالظلم للنفس. يبقى الشيطان استطاع أن يكيدك وأوقعك في هذا الشيء، اعترف يا أخي، لأن يا أخوانا دائما وأبدا الصدق مع النفس يأتي من ورائه الخير. يقول من كيده أنه يخوف المؤمنين من جنوده وأوليائه فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. من مكايده أنه يسحر العقل دائما ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل أنه من أنفع الأشياء. زي إيه؟ البرلمان، ده احنا هنشرع القوانين بنفسه. ازاي؟ انا بقول لك كده، مش هو ده مجلس تشريعي؟ سيبنا بس نوصل هناك، واخد بالك؟ زي مره ايام الاحداث بنتكلم مع بعض اخواننا اللي هم ينبغي ان يكونوا من الدعاة الى الله عز وجل، وبننكر ما حدث، فقام احدهم ورفع عقيرته وقال يا شيخ، قلت له نعم، قال لي مصر بتتولد من جديد. تخيل، ما هو ده من فرط الجهل. لو درس وتعلم وعرف قدر نفسه ما تكلم بهذا الكلام. لذلك أنا دائما كده يعني حاول تقرأ في ترجم العلماء. ليه؟ حتى تعرف قدر نفسك بس. يعني الإمام الطبراني كما ذكر الإمام الذهبي شيوخه 1000 شيخ. أنت معي في الجزئية ديت؟ 1000 شيخ. قال إزاي؟ أهو شيوخ. اقرأ في تراجم العلماء بحيث يعني تقف على حقيقة نفسك. أنا وأنت وغيرنا وأمثالنا لا شيء، لا شيء بصدق والله لا شيء. إن غفلت عن هذا خلاص تنظر إلى الحدث كأنك ليس ابن سعد. هذا الفعل ما ليس فيه بأس، ضرورة ألجأتنا إليها الواقع، فقه الواقع ألجأنا إليه. طب أنت من أصلا تجيب بص في جعبته وفي علمه وفي سيرته الذاتية والعلنية؟ ما فيش حاجة خالص مطلقا، ما فيش شيء فعلا. وعشان كده بقول لك دايما بأوصيك ونفسي اقرأ تراجم العلماء، الأئمة الأثبات الليث بن سعد الأوزاعي سليمان التيمي غيرهم من أئمة المسلمين، حتى تقف على حقيقة نفسك. فإن وقفت ونزلت بك نازلة وأتاك الشيطان وقال لك أنت له، أنت فارس الميدان، قل له لا أنا فارس الميدان بس بحرس الخير، وخبرك أنا لا ما لسه ما أستطيع أن أمسك السيف. الله يجزاكم بالخير، أنا بتكلم من الواقع، وإن كان الكلام فيه شيء يعني ممكن ألا يعجبك فلأن أعري الحقيقة لي ولك ونحزن خيرا من أن نظل في المداهنة والمجاملة. فعش يقول من مكايده أنه يسحر العقل دائما ولا يستم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذي ينفعه حتى يخيل إليه أنه يضره. أول ما كيده لآدم وحواء حتى أخرجهما من الجنة من كيده، وانظروا إلى هذه وأمعنوا فيها، وهذه بالتفصيل بس من حلاوتها أتكلم فيها خشية أن تأتينا المنية ولا ندركها. يقول ومن كيده أنه إذا رأى الغالب على نفس الإنسان قوة الإقدام وعلو الهمة. النفس البشرية أخوانا فيها قوتين اثنين، إقدام وشجاعة، إحجام ومهانة. بس مش اللي فيه إقدام وشجاعة يبقى إقدام وشجاعة على طول، لا ده ممكن يكون هنا وهنا بس في بعض المواقف. فالشيطان بيتفقدك ويعرف أحوالك ويعرف القوة بتاعتك من أي النوعين. لقاها إقدام وشجاعة يقول لك تعال، إيه اللي الناس بيعملوا ده؟ ايه بقى الدروس في الوعظ والمساجد والكلام ده؟ امال ايه؟ قوم اتحرك، يطلع على وزاره الدفاع، اقبض عليهم وانت معاك السكينه، مش ياخدوا منك غلو. اهو ده اقدام وشجاعه. يقلل له العمل المشروع ويزين له انه لا يكفي، وده اللي حصل مع المبتدعه. يقدم شجاعة، عرف الشيطان ويبدأ بيقوله كيف، زي بالضبط من الكلام مثلا في قضية فلسطين، وقضية فلسطين الأمر فيها أو اطلع بره كده والظهر بيأذن ومصر الشمس، الأمر فيها أوضح من الشمس. أي والله من خلال تتبع الوقائع والأحداث من سنة 1799، شفت سمعت التاريخ هذا محمد، 1799 إلى 2014 و13 والأمر واضح واضح. نقول لك يا أخي الفاضل بالأدلة والقرائن والوقائع ادعي الإخوان. إزاي شو بنعمل؟ تعمل إيه؟ نودي فلوس، طب ما بيعنوها ورجعوا علينا بها تاني، مش تاخد بالك؟ يبقى يشم النفس البشرية فيها إقدام وعلوهم. انظر أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي، ودي كتير قوي في الطهارة، الشرع المطهر أمرنا أن نتوضأ ثلاث مرات. قال لك لا تلزم الكفش. والحنفية تكون نزل خط من المية يرى بالميكروسكوب الإلكتروني. يقول لك لا لازم يفتحها الأخر ويجيبها اتنين بوص. ليه؟ أحوط لدين الله. ما خبلك أحوط لدين الله. طيب ما ده جت منين؟ ما هو عرف حقيقتك، عرف ان عندك قوة ايه، اقدم وشجع. الله خلاص قلل له، قلل له المأمور حتى يبتدع في دين الله عز وجل ويوهمه انه لا يكفي. تبقى يكفي يعمل ايه؟ هيزيد، يبقى ابتدع في دين الله عز وجل. واذا رأى الغالب عليه الاحجام والمهانة والانكفاف أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وثقله عليه فهون عليه تركه. وأوضح مثال تثبيط المسلمين عن طلب العلم الشرعي. ليه؟ أنا خدت الليسانس ده، خد بالك ده أنا بحضر فصل الدكتوراه، أروح أعمل إيه؟ قال لا، تبددية ورقة تعطى لك نظير بعض المعلومات حصلتها، صح ولا في غير كده؟ شوية معلومات، قال لك احفظ شوية المعلومات دهم وتعالى هسألك. نجحت هديك العالمية، سقط ممكن عدها لك ونجحك برضه، واخد بالك؟ طب ده ايه ده بقى؟ ايه دخل ده في طلب العلم الشرعي؟ ده ملوش علاقة خالص ابدا، بعيد كل البعد. طلب العلم الشرعي يا اخوانا من المحبرة إلى المقبرة، هو ده الذي كان عليه إيه؟ السلف الصالح. يبقى إذن وجد عندك إحجام ومهانة وانكفاف يثبطك. طب علم ليه؟ الأمور واضحة والأمر واضح والمسألة واضحة وربك سبحانه وتعالى ييسر الأمور ويمشي على كذا. يقول ومن حياله ومكايده الكلام بالباطل والآراء المتهافتة والخيالات المتناقضة. من كيده أنه ألقى على ألسنة المتكلمين أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، كل هذا سيأتي بالتفصيل. من كيده ما ألقاه على جهال المتصوفة من الشطح والطامات، وأبرز لهم في قالب الكشف وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوا أفضى بهم إلى كشف العيان وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن. من مكايده أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته إلى أنواع من الآثام والفجور. إزاي؟ قال لك العبد ده حسن الخلق ووجهه بشوش، كيف يستغله الشيطان في الآثام والفجور؟ يضحك في وش المبتدعة ويصاحبهم ويكلمهم ويصادقهم. استغله الشيطان، انظر في ماذا؟ وده من الفقه العالي الذي ينبغي أن نراعيه. من مكايده أنه يأمر بإعزاز النفس وصونها حتى يكون رضا الله في حين حيث يكون رضا الله في إذلالها وابتذاله. زي ما قلت لك في الأول، حصلت بينه وبين الواد صبري أخويا مشكلة معينة وهو المخطئ، ولكن عفوا يعني أخي أخذته العزة. طب ما نروح له، طب ما ننظر عيال، إيه الإشكال؟ ده في إذلال لنفس، ده أنا بذلها لله، بذلها لله. ودية يريد نراعيها فيما بيننا. وهذه أخي الفاضل لن تتأتى لك وتصنعها إلا إذا عرفت حقيقة نفسك أنك لا شيء. لكن بدأت بقى تنظر لنفسك بعين العجب لن تفلح. ومن كيده أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة ويقول له متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبه. ودي أنبه عليها شوية على ما تجيب التفصيل. واحد يقول لك لا أنا أصبحت شيخ فلازم يكون هناك حاجز بيني وبين الناس. إزاي؟ والله يا أخوانا الكلام معايا مع طارق السكرتير بتاعي، اما انا ما اتكلمش مع حد. قال لا لا لا، ده الشافعي ما عملهاش. طب مواعيدك يا سيدنا الشيخ؟ لا شوف الجماعه السكرتيري هم اللي انا ما شفتك. لو سمحت مش فاضي عن اذنك سيبه يمشي. قال لا، ما الذي اصابك وما الذي حل بك؟ يقول لك حتى لا تسقط هيبتي عند الناس. مثلا هو جلبته بيضة دايما ولبس الزي كويس. فمرته قالت له احنا عايزين بصل بصل. قال لها انا اخرج اشتري بصل وامشي به في السوق؟ طب يا رجل انا رجلي تعبانة والسوق كله بلطجية هيبهدلوني. قال لها وليكن بس انا ما بذلش نفسي للناس. ازاي شيخ كبير ويشتري بصل ولا يمسك الفرخة وتنقره وهو ماشي؟ لا ما ينفعش في تبذل للناس. ايه ده؟ وده بقى يا اخوانا انتبهوا. يعني في الحديث صحيح عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت عائشة وكانت على ثيابه اثر بقع الماء من غسل اثر المني. يقول لك انا ما مشيش بغلبيه مبقعه عيب اصل انا امام. قال لا انا ما مشيش حافي. لا ما ينفعش. انتبهوا اخوانا الله يبارك فيكم، اشياء كثيره يسقط من فيها الانسان وهو لا يدري. طيب يبقى ومن كيده ان يامر الرجل بانقطاعه في مسجد او رباط او زاويه او تربه ويقول له متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من اعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم. عارفين زي ايه؟ بعض أصحاب المناصب والله يهديهم، والله الواحد بيصعب عليه، يعني شايف نفسه وهو في الحقيقة لا شيء. دخل مثلا العيادة أو المؤسسة أو الاسم بتاعه أو المركز أو الكلام ده والناس واقفة مستنيين، مش عطول وش في الأرض ويمشي. تقول السلام عليكم؟ لا. إيه ده؟ ليه؟ أصلا طبيب أستاذ دكتور ما ينفعش أتكلم معه كده، هتقل هبتي. ده الشيطان لعب بك أخوي. انتبه الله يبارك فيكم، لابد أن تراعي هذا جيدا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أخذه أحد من الصحابة وضع يده في يده لا ينزعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو الذي ينزع، وكانت الأمة تأخذ بيده وتذهب بعيدا وهو يمشي خلفها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه حتى يرى نفسه ويعجبه شأنه. ومن كيده العصر ده 12 ساعة العصر. طيب حاضر. ومن كيده ما هو ما فيش أكل ولا في أكل دلوقتي عشان الحمامات. طيب حاضر. ومن كيده أنه يحسن الأرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بها جسم دون تحكيم أمر الشريعة. الشاهد يا إخوانا الكتاب إن شاء الله فيه الخير الكثير، ولكن بالشرطين المتقدمين: العمل بما في الكتاب وإسقاط الأمر عليك ولا تنشغل بغيرك، عدا ذلك هيبقى الأمر يعني فيه مشقة كبيرة عليك. تفضل.